بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، كنا وإياكم في التعليق على كتاب الشيخ الدكتور عبد السلام برجس رحمه الله تعالى، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ووصلنا معكم إلى الفصل الرابع في وجوب السمع والطاعة في غير معصية، وإن كنا قد أخذنا منه جزءا، إلا أنه بسبب التسجيل وعدم وجود البرنامج المناسب فكان التسجيل رديئا وحصل تقطيع في الدرس، فلذلك سنعيد هذا الفصل وننهيه، ونحاول أن ننهيه بإذن الله تعالى في هذا الدرس اليوم أو في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في وجوب السمع والطاعة في غير معصية. قال: السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية، مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصولهم التي باينوا فيها أهل البدع والأهواء، أي خالفوا بها أهل البدع والأهواء. ومن نظر حقيقة في عقائد أهل البدع والأهواء وجدهم يجتمعون على خلاف هذه العقيدة، وقد انفرد بهذه العقيدة أهل السنة والجماعة، خصوصا أتباع السلف من السلفيين الذين جعلوا منهجهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين. ونجد العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون هذه المسألة وينصون عليها في كتبهم، مثل كتب العقيدة وكتب الحديث وكتب السنة، ويرمون من خالفها بالبدعة، وذكروا واستعملوا ذلك في باب الجرح والتعديل. فقد ذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء قال: قال يزيد بن زريع: كان عمران القطان حروريا يرى السيف. وقال ابن معين: ليس بشيء، كان يرى الخروج ولم يكن داعية. وهذا يدلنا على أن مخالفة هذه العقيدة من أسباب الجرح في المنهج وفي العقيدة وفي الطريقة التي يسير عليها العبد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل أن ترى مؤلفا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا وإن فسقوا وفجروا. نعم، كتب كثيرة ومؤلفات متضافرة، من نظر في كتب أهل السنة والجماعة رأى هذه العقيدة مبثوثة في كتبهم. ومن هذه الكتب، وأذكرها على سبيل المثال وهذا ما تيسر جمعه، وإلا فهي أكثر مما سأذكر: كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، كتاب الشريعة للآجري، كتاب شرح السنة للبربهاري، كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي إسماعيل الصابوني، العقيدة الواسطية لابن تيمية، شرح السنة للمزني، كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لأبي عبيد الله محمد بن بطة العكبري الحنبلي، كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، العقيدة الطحاوية وشرحها، كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة. كل هذه الكتب وغيرها قد ذكرت هذه العقيدة ونصت عليها، ثم قال المصنف رحمه الله وقد نقل الإجماع على ذلك حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد، حيث قال في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، لا تنزع يدا من طاعة ولا تخرج عليه بالسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة. وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما سيأتينا مأخوذ من السنة ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن النصوص الشرعية. وممن نقل الإجماع جمع من السلف، نقل الإجماع جمع من السلف رحمهم الله تعالى. هذا البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة. ثم قال وهو يذكر العقيدة: وألا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نقل ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وممن نقل الإجماع الإمام ابن أبي حاتم، حيث قال: سألت أبي وأبا زرع عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، نتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة. وهذا نقله اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وممن نقل الإجماع كذلك من أبي زيد القيرواني رحمه الله، إذ قال: فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة: السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل، إلى أن قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بينا. فالإجماع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى متحقق بنقل الأئمة العلماء الفحول رحمهم الله تعالى، وذكروا وأكدوا أن هذه العقيدة هي عقيدة علماء المسلمين على اختلاف عصورهم وأزمانهم وأماكنهم. ثم قال المصنف: يقول الحسن البصري رحمه الله: هؤلاء يعني الملوك، وإن رقصت بهم الهماليج، والهماليج هي نوع من الدواب كما ذكر المصنف في معنى هذه الكلمة. قال: ووطئ الناس أعقابهم، فإن ذل المعصية في قلوبهم، إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد به خيرا لزم ذلك وعمل به ولم يخالفه. وهنا في قوله: وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، أقول لعله يشير رحمه الله إلى ما ذكره بعض أهل العلم من القاعدة وهي كما تكون يولى عليكم، والعمال يكونون من جنس أعمال الرعية، فإن أحسنت الرعية أحسن الراعي، وإن أساءت الرعية أساء الراعي. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال عن الحجاج: إن الحجاج عقوبة من الله، فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف، ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة وتوبوا تكفوه. هذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات. وقال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يقول: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم مالهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه مالا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك مالا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكلما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل مما يدلنا على أن جور السلطان عقوبة من الله على العباد بسبب أعمال العباد ما ورد عند ابن ماجه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ثم ذكر منها: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد بين العلامة صدر الدين السلمي في رسالته طاعة السلطان الحكمة من تأييد الشارع على وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية، وتحذيره الشديد من مخالفة أمرهم كذلك. وهذا الكلام في الحقيقة يحتاج منا إلى تأمل. قال رحمه الله: وقد روينا في الأحاديث الصحاح التي بلغت حد التواتر أو كادت أن تبلغه. هذه الأحاديث إخواني، التواتر كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: تواتر معنوي، وهو أن تأتي الأحاديث متضافرة للدلالة على معنى واحد، وهذا يطلق عليه التواتر المعنوي. والتواتر الآخر وهو أن يروي الحديث عدد من الرواه يستحيل تواطئهم على الكذب، وهذا ما رده إلى أهل الحديث. لكن من أنواع التواتر التواتر المعنوي، وهو أن ترد الأحاديث والنصوص الشرعية والأدلة على معنى معين. يقول: وقد روينا من الأحاديث الصحاح التي بلغت حد التواتر أو كادت أن تبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له، ما لو ذكرناه لطال الكلام، لكن اعلم أرشدك الله وإياي إلى الاتباع وجنبنا الزيغ والابتداع، أن من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفية المحررة أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية، وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن، وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين. وقوله طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن دل على ذلك جملة من الأدلة، أذكر منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضع رجله في غرز الرحل يتطاول يقول ألا تسمعون؟ فقال رجل من آخر القوم ما تقول؟ قال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. دل هذا الحديث على أن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن كما ذكر العلامة صدر الدين السلمي رحمه الله تعالى. ثم قال وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين، وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملة، وأن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان، وأن طاعة السلطان عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة، وأن طاعة السلطان عصمة لمن لجأ إليها وحرز لمن دخل فيها، وبطاعة السلطان تقام الحدود وتؤدى الفرائض وتحقن الدماء وتأمن السبل. وما أحسن ما قالت العلماء إن طاعة السلطان هدى لمن استضاء بنورها، وموئل أي نجاة وملجأ لمن حافظ عليها. هذا كله إخواني الأفاضل ذكر لأهم مقاصد طاعة السلطان. ثم قال وأن الخارج من طاعة السلطان منقطع العصمة بريء من الذمة، وأن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه القويم وجنته الواقية، وأن الخروج منها خروج من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية، ومن أسر غش السلطان ذل وزل، ومن أخلص له المحبة والنصح حل من الدين والدنيا في أرفع محل. وقد روينا في الأحاديث الصحاح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له، ما لو ذكرناه لكان بما حله الناظر وسأمه الخاطر كما تقدم. فاقتصرنا على ما أوردناه واكتفينا بما بيناه، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله وكل ما ذكره رحمه الله تعالى حق ما دام السلطان لم يأمر بمعصية الله تعالى، فإن أمر بمعصية الله تعالى فقد حرمت طاعته في المعصية، وفي ذلك مصالح الدين والدنيا، لأن ذلك تقديم لطاعة الله الملك الديان وعصيان لأولياء الشيطان، قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والاجتماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لهم مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك. وهذا إخواني المستمعين طريق أهل السنة والجماعة، فإنهم يستدلون ثم يقعدون، وطريقة غيرهم أنهم يقعدون ثم يبحثون في النصوص عما يساند قاعدتهم ولو بتحريف النص عن معناه الصحيح. أما ما ذكره رحمه الله من عقيدة فإن أهل العلم قد استخرجوها من النصوص الشرعية، هي الكتاب والسنة والإجماع، وقدم رحمه الله تعالى الإجماع للدلالة على عدم الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم المعتبرين. ثم قال رحمه الله ونحن نذكر طرفا منها يحصل به المقصود ويتضح به الحق إن شاء الله تعالى. الآن ننظر في هذه الأدلة، وهي أدلة كثيرة، وأحاول أن أمر عليها كلها بإذن الله تعالى. نذكر الدليل وما ذكره المصنف وما يمكن أن نزيده عليها، وإلا فإن كلام المصنف واضح الدلالة على هذه النصوص. الدليل الأول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن عطية في تفسير هذه الآية: لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة يشير إلى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، تقدم في هذه إلى الرعية فأمر بطاعته عز وجل، وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم، انتهى كلامه. وقال النووي رحمه الله: الشافعي وحي الدين يقول: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل هم الأمراء والعلماء، انتهى كلامه. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أولي الأمر الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية، فذهب جماهير أهل العلم كما تقدم إلى أنها في الأمراء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها في أهل العلم والفقه، وقال آخرون هي عامة تشمل الصنفين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة، إلى أن قال: فإذا كان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: بطاعة ذي أمرنا كان، وقد أمر بطاعة ذي أمرنا كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضا القبول من كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونحى فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإن على من أمروه بذلك طاعتهم أو فإن على من أمروه بذلك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية، وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره. فالله سبحانه وتعالى جاءت النصوص على أنه أمر إيش؟ بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعة من ولاه الله أمر المسلمين، فالنصوص على هذه الأنواع من الطاعة، فجاءت الآية ملزمة وآمر المسلمين بالطاعة لهؤلاء الثلاثة، لأنه لا طاعة لعامة المسلمين إلا في هذه الثلاثة: طاعة الله وطاعة الرسول ومن ولاه الله أمر المسلمين. قال: وهذا الذي رجحه ابن جرير هو اختيار البيهقي رحمه الله تعالى، وقد احتج له بحجة أخرى فقال: والحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء، وسيأتينا الحديث في الأدلة. نعم. قال: وقد سبق الجميع إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقرره تقريرا حسنا كما نقله الحافظ ابن حجر. قال الشافعي: كان من حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة، وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر. والحديث الذي أشار إليه وما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن جريج قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير معصية الله تعالى. وما ذكره المصنف رحمه الله يبين طريقة أهل السنة في التعامل مع النصوص، فإن طريقة أهل السنة أنهم يجمعون النصوص الواردة في الأمر الواحد وفي الموضوع الواحد، فيحملون المقيد أو المطلق على مقيده والعام والخاص على عامه وهكذا، ولا ينظرون للأدلة بعضها بعيدا عن بعض. فقال وهذا مطلق يقيد، فيحمل المطلق على المقيد، يقيد بما ثبت في السنة، لأن قوله وأولي الأمر منكم يشمل إيش؟ الطاعة بالمعروف والطاعة في المعصية، لكن دلت السنة على أن الطاعة إنما تكون في المعروف. قال ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله. لماذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ لما جاء إلى أولي الأمر قال ما قال وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم. قال فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطيعه فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية. هذا الدليل الأول. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة الرد على بعض شبه القوم الذين رفضوا الاستدلال وشغبوا على الاستدلال بهذه الآية، ولعلنا أن نتكلم عن الشبهات في لقاء آخر بإذن الله تعالى. الدليل الثاني، قال أخرج البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قوله فيما أحب وكره أي فيما وافق غرضه أو خالفه. وقال المبارك فوري في شرح الترمذي وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. ما وجه الدلالة من الحديث على الوجوب؟ هذا يسميه العلماء دلالات الألفاظ. ودلالات الألفاظ إخواني المستمعين مهمة جدا لمعرفة معنى النصوص الشرعية، ومحلها علم أصول الفقه، فالفقيه يعلم الألفاظ الدالة على الوجوب والألفاظ الدالة على التحريم والتي تدل على الإباحة والتي تدل على الكراهة والتي تدل على الاستحباب، وكيف يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أو يصرف من التحريم أو النهي يصرف من النهي إلى الكراهة ونحو ذلك. فهذا مجاله علم أصول الفقه، وهو مهم جدا لمن أراد النظر والاستدلال بنصوص الشريعة، فإن الاستدلال بالنصوص الشرعية لا بد أن يكون وفق قواعد على وفق قواعد أهل السنة والجماعة، وعلى وفق القواعد التي وضعها أهل العلم في هذا الباب. فلأجل الاستدلال نحتاج إلى أمرين كما ذكرنا ذلك سابقا. أولا صحة الدليل، وثانيا صحة الاستدلال. فقد يكون النص ثابتا ولكن الاستدلال به غير صحيح. كيف يكون الاستدلال صحيح؟ بأن نضبط دلالات الألفاظ. هذا الحديث هل هو يدل على الوجوب؟ المبارك فوري رحمه الله يقول الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب، هل في ذكر الحديث لفظ الوجوب؟ الجواب لا، لكن فيه لفظ يدل على الوجوب، وهو قوله على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ثم استثنى. فقوله على المرء المسلم هذه من ألفاظ الوجوب، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا اللفظ يدل على الوجوب. ثم استثنى المعصية، قال إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولاحظ معي أخي الفاضل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر مبنيا للمجهول، فإن أمر بمعصية من أي من البشر أمرك بمعصية فالأصل أنه لا سمع ولا طاعة. قال المطهر على هذا الحديث يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، ولكن لا يجوز له محاربة الإمام. وقوله فلا سمع ولا طاعة يعني فيما أمر به من المعصية فقط، فإذا أمره أن يرابي أو أن يقتل مسلما بغير حق ونحو ذلك وجب أن يعصي أمره في ذلك فلا يمتثل. ثم قال ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا يسمع له مطلقا في كل أوامره، وهذا يستدل به أصحاب الفكر الخارجي على عدم السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين بأنهم يأمرون الناس بالمعصية فتسقط طاعتهم، وهذا ليس بصحيح. قال بل يسمع له ويطاع مطلقا إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة. قال حرب في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف، وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. دل على ذلك جملة من النصوص الشرعية، منها أذكر دليلا واحدا ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا، ثم قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وقولنا الطاعة لولاة أمر المسلمين في طاعة الله ولا نطيعهم في معصية الله ليس ذلك من إنقاص قدرهم وحقهم، قدرهم وحقهم قد ذكره أهل العلم في الكلام على هيبتهم وعلى المصالح العامة التي تكون من وراء وجودهم، ولكن تبقى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة أي كان، ولو كان والدك أو كان الزوج أو غيره ممن هو أقرب الناس إليك، فإذا أمر بمعصية فإننا نقدم من له العبودية وهو الله سبحانه وتعالى، فإن السلطان عبد لله والرعية عبيد لله، والذي أمرنا بالسمع والطاعة هو الله سبحانه وتعالى، والذي نهانا عن طاعتهم في المعصية هو الله سبحانه وتعالى. فلما ننظر للمسألة ننظرها من جميع زواياها، وليس في ذلك انتقاصا كما ذكرت للأئمة ولمكانتهم. الدليل الثالث، أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. قوله منشطك مفعل من النشاط أي في حال نشاطك، وكذلك قوله ومكرهك أي في حالة كراهيتك أو في حال كراهتك، والمراد في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر، قاله ابن الأثير. قال العلماء كما حكى النووي معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. قال والأثرة الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى والمراد أن طاعتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. وسيأتي بيان هذا الأمر في الدليل الثاني ونعلق عليه بما يزيده بيانا، وهو الدليل الرابع. قال أخرج مسلم في صحيحه وبوب عليه النووي فقال باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية لمسلم أيضا فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليهم وإلا أثموا. هذا الحديث والحديث الذي قبله يدلنا على أن الحقوق التي بين الراعي والرعية ليست تبادلية، بمعنى أن الرعية تؤدي الحق الذي عليها متى ما أدى الراعي الحق الذي عليه. هذا الكلام غير صحيح، بل تؤدي الرعية الحق الذي عليها تجاه الحاكم ولو منعها الحاكم حقها، ويسألون الله يوم القيامة حقهم الذي ضيعه السلطان والحاكم. وهذا يا إخوان الأفاضل مثله مثل الوالد ومثل الزوج. لو أن الأب ظلم أبناءه فهل نقول للابن يجوز لك أن تعق والدك؟ ولو أن الزوج ظلم زوجته فهل نقول للزوجة لك أن تعصي زوجك؟ الجواب لا. فالحقوق إخواني الأفاضل ليست تبادلية، أنت عليك حق لابد أن تؤديه، وهو السلطان عليه حق لابد أن يؤديه، وكل يسأل عن حقه الذي عليه يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا يدلنا على عظم المسؤولية الملقاة على عاتق السلطان والحاكم. لماذا عليهم هذه المسؤولية العظيمة؟ لأن الحاكم مسؤول عن حق كل واحد من الرعية، بينما سيسأل الواحد منا عن أداء حق الحاكم. يعني أنا سيسألني الله سبحانه وتعالى هل أديت حقك حق الحاكم اللي عليك أم لا، لكن الحاكم سيسأل عن كل رعيته هل أدى حقوقهم أم لا. ولذلك علينا أن ندعو له بأن يعينه الله ويسر له أمره وأن يرزقه البطانة الصالحة. الدليل الخامس أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. قال المصنف رحمه الله وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله كما جاء مقيدا في أحاديث أخر، حتى ولو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك لحقك الإثم ووقعت في المحظور، وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع وذلك المضروب إذا لم يسمع ويطع أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع، بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله سبحانه عند الله تعالى، فربما عوضه خيرا منه وربما ادخره له في الآخرة. وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا، فالحمد لله على لطفه بعباده. أقول ما هذا الحديث وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التعليق عليه متطابق مع قواعد الشرع ومقاصده. فمن قواعد الشرع أنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وعند تعارض مفسدة كبرى مع مفسدة صغرى وعدم إمكان دفعهما تدرأ الكبرى بارتكاب الصغرى، وفي هذه الحال يوجد لدينا مفسدة متمثلة في ظلم واحد أو مجموعة من الرعية، ومفسدة كبرى في الخروج على الحاكم، فتتحمل المفسدة الصغرى لأجل درء ومنع المفسدة الكبرى، وهذا من تمام العقل والحكمة. الدليل السادس، أخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا الحديث دل على جملة من الفوائد، منها قول الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار قال فيه دليل على مشروعية محبة الأئمة والدعاء لهم، فإنه قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، فهذا فيه مشروعية محبة الأئمة ومشروعية الدعاء لهم. الأمر الثاني، مما دل عليه هذا الحديث أن فسق الإمام وارتكابه للمحرمات ليس بسبب الخروج عليه، ليس بسبب للخروج عليه. فكلمة شيئا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم، قال فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي رواية أخرى قال يأتي شيئا من معصية الله، والمقصود أي معصية ما عدا الشرك كما دلت عليه النصوص الأخرى. وفي يقول قال المصنف وفي لفظ آخر له ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فدل الحديث على أن ارتكاب الحاكم للمعاصي دون الشرك لا أو ليس بسبب للخروج عليه. الدليل السابع أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي لفظ المسلم من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث في كتاب الأحكام من صحيحه فقال باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. والحديث واضح الدلالة، وكذلك الحكم الذي ذكره ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى ووجه الاستدلال كذلك واضح الدلالة. فإن طاعة ولاة الأمر من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآمر بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن طاعة الرسول من طاعة الله كما قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، كذلك من يطع ولاة الأمر فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أمر بطاعة الأمراء هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدليل الثامن أخرج البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قوله اسمعوا وأطيعوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم تدل قرينة أو يدل دليل على إرادة الاستحباب. وقوله وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، هذا من باب التأكيد، فإن العبد لا يتولى الحكم والإمارة، والنفس تأبى أن يتولى عليها عبد، ولكن لتأكيد هذا الأمر أتى صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. وقد طبق الصحابة رضوان الله عليهم هذا التوجيه النبوي. روى ابن حبان عن عبد الله بن الصامت قال قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال يا أمير المؤمنين افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة. هذا يشير إلى من؟ للخوارج. قال والذي نفسي بيده، يقول أبو ذر لو أمرتني أن أقعد، يقول الكلام لمن؟ للخليفة، لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. وتأملوا إلى هذا الكلام الذي يدل على تمام السمع والطاعة قدر الاستطاعة في المعروف. ثم قال: ثم استأذنه أن يأتي الربذة فأذن له فأتاها، فإذا عبد يأمهم. فقالوا: أبو ذر، يعني قالوا للعبد أبو ذر الصحابي وكان معروفا. فنكص العبد يعني رجع إلى الخلف. فقيل له: تقدم. فقال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر جيرانك فأنلهم منها بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن أتيت الإمام وقد صلى كنت قد أحرست صلاتك، وإلا فهي لك نافلة. وهذا الحديث إخوان الأفاضل دل على وجوب السمع والطاعة لمن تولى أمر المسلمين ولو كان غير مستجمع لشروط الولاية. فإن العبد لا تنعقد ولايته كما ذكرت، ولكن إن تغلب وصارت له قوة ومنعه واستولى على الحكم وجبت طاعته لما يترتب على ذلك من المصالح ودفع المفاسد. قال النووي: مع أن شرط الخليفة كونه قرشيا فالجواب من وجهين، يعني هو يذكر الاعتراض الذي قد يعترض به على الحديث. قال أحدهما أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه، لا أن الخليفة يكون عبدا. والثاني أن الجواب الثاني أن المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ووجبت طاعته ولم يجز شق العصا عليه، والله أعلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين: فلو فرض أن سلطانا غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب بل كان عبدا حبشيا، فإن علينا أن نسمع ونطيع، لأن العلة واحدة، وهي أنه إن لم نسمع ونطع حصلت الفوضى وزال النظام وزال الأمن وحل الخوف، فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا بمعصية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الدليل التاسع: أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا لفظ لمسلم، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحالة التي يجوز للمسلمين فيها منازعة الحاكم في حكمه وسلطانه، وهي حالة وقوعه في الكفر، ولكن هذا الحكم مقيد بقيود. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قيد الأول: أن يكون ما أتى به الحاكم من الكفر. الثاني: أن يكون هذا الكفر بواحا، أي ظاهرا باديا لا خفاء فيه ولا شك. القيد الثالث: عندكم من الله فيه برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. وهذا واضح الدلالة، وفيه رد على الخوارج وأصحاب الفكر الثوري الذين يكفرون الحكام باللوازم وبالفتاوى دون أن يكون لهم في ذلك الدليل الواضح. وأمر التكفير إخواني والله ليس لعامة المسلمين، إنما هو مختص للعلماء وللمحاكم الشرعية، لكن للأسف دخل المسلمون من أصحاب هذا الفكر المنحرف في شيء ليس لهم فيه دخل ولن يسألوا عنه يوم القيامة، فانحرفوا أي منحراف. نسأل الله السلامة والعافية. الدليل العاشر، أخرج ابن أبي عاصم في السنة بسند جيد عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. وهذا إخواني الأفاضل فيه دليل على أن السامع المطيع يوم القيامة له أجره وحجته عنده. قال: إن السامع المطيع لا حجة عليه، يعني يوم القيامة، لأنه قد طبق الأمر الذي جاءه من الله. والسامع العاصي لا حجة له، لأنه خالف ما أمره الله عز وجل، ولا حجة له في هذه المعصية. وقد تكلمنا عن هذا في مقدمة شرحنا لها أو تعليقنا على هذا الكتاب. الدليل الحادي عشر، أخرج ابن أبي عاصم في السنة أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل، فذكر الشر فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة، فإن الصحابة قالوا: لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل وذكر الشر، يعني أصحاب المعاصي وأصحاب الهوى وأصحاب مخالفة الشرع، قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. الدليل الثاني عشر، أخرج ابن زنجوي في كتاب الأموال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس السمع والطاعة فيما تحبون، فإذا كرهتم أمرا تركتموه، ولكن السمع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه، والسامع العاصي لا حجة له. وهذا الحديث ذكر المصنف قال في إسناده ابن لهيعة وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه، لكن لمتن هذا الحديث شواهد كثيرة، وقد مر معناه فيما مضى من الأدلة. الدليل الثالث عشر، أخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن الصامت قال: قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال: يا أمير المؤمنين، افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. ثم استأذنه أن يأتي الربذة فأذن له، فإذا عبد يأمهم فقالوا: أبو ذر، فنكص العبد فقيل له: تقدم، فقال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف. وقد مر معنا هذا الحديث في التعليق السابق. وهذا فيه دلالة على أن هذه العقيدة هي عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم يسمعون ويطيعون لولي أمر المسلمين ولو في المباحات. يقول له: لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلي، لأن الطاعة مقرونة بالاستطاعة، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. ولو تأملتم إخواني الأفاضل هذا العلماء من أهل السنة مع حكامهم، لرأيتم أن هذا الأمر متقرر في نفوسهم. الإمام أحمد رحمه الله كيف كان حاكمه؟ كان على بدعة عظيمة وسجنه وضربه، لكن صبر. ابن تيمية رحمه الله يموت في السجن، ومع ذلك كان يأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر ويمنع من الخروج عليهم. فأين هؤلاء الذين ينعقون خلف تويتر أو في الفضائيات وينادون بالخروج على الأئمة وينادون بالثورات، فإنهم على طريقة منحرفة عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم. الدليل الرابع عشر، أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن المقدام ابن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطيعوا أمراءكم مهما كان، فإن أمروا بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم وأنتم منه براء، وإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم ربنا لا ظلم فيقول لا ظلم، فيقولون ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم، واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم، وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه براء. وهذا الحديث دل عليه ما مضى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف حقيقة على حكم صحته وسنده. أخرج ابن أبي عاصم الدليل الخامس عشر في السنة عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. والحديث هذا صحيح، وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين ما له من حق وما للأئمة من حقوق، وبين أن ذلك من أسباب دخول الجنة. قال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم، هذه كلها أركان الإسلام. ثم أضاف: وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. قال: إسناده صحيح. الدليل السادس عشر ونختم به: أخرج ابن سعد أن زيد بن وهب قال لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالقدوم إلى المدينة: اجتمع الناس فقالوا: أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فقال: إن له علي حق طاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن. يقول المصنف: فتأمل فعل ابن مسعود هنا وفعل أبي ذر المتقدم مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عن الجميع، يظهر لك ما كان عليه جماعة السلف من التسليم المطلق لأمر الشارع صلى الله عليه وسلم، وتقديم قوله على ما تهوى النفس، وأن الإثارة على الولاية القائمة فتح باب شر على الأمة. ومن تأمل ما جرى في ثورات الربيع العربي علم صدق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى عند إيرادهم لطائفة من الأحاديث النبوية في هذا الباب: إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعة والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى، وانتهى الفصل الرابع من هذا الكتاب، والذي عنوان له المصنف رحمه الله في وجوب السمع والطاعة في غير معصية. نخرج من هذه الأحاديث ومن هذا الفصل بأن السمع والطاعة لولاة الأمر من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فالعبد المسلم يسمع ويطيع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وأن معصية الإمام لربه لا تعتبر سبب من أسباب الخروج عليه، ولا يخرج عليه إلا عند وجود الكفر، وهذا الكفر له أحكامه الخاصة وليست لعامة المسلمين، وإنما هي لولاة الأمر من العلماء وللمحاكم الشرعية هي التي تشرف عليه وتحكم به. أما عامة المسلمين فعليهم أن يهتموا بخاصة أمرهم. في الفصل القادم إن شاء الله تعالى، الفصل الخامس، الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء، وهو فصل هام كذلك سنتكلم عليه في لقائنا القادم بإذن الله. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بنا وبكم وبما سمعنا وقرأنا، ورحم الله المصنف وجعل ذلك في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، ووفق ولاة أمورنا إلى ما يحبه ويرضاه، ورزقهم البطانة الصالحة، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.